إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فاليوم الاثنين الثامن من شهر رمضان سنة 29 بعد 400 والألف من هجرة خير من وطئ الحصى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: ما ابتلي الإنسان قط بأعظم من علو همته، فإن من علت همته يختار المعالي وربما لا يساعده الزمان، وقد تضعف الآلة فيبقى في عذاب. وإني أعطيت من علو الهمة طرفا فأنا به في عذاب، ولا أقول ليته لم يكن، فإنه إنما يحل العيش بقدر عدم العقل، والعاقل لا يختار زيادة اللذة بنقصان العقل. ولقد رأيت أقواما يصفون علو هممهم فتأملتها، فإذا بها في فن واحد ولا يبالون بالنقص فيما هو أهم. قال الرضي: ولكل جسم في النحول بلية، وبلاء جسمي من تفاوت همتي. فنظرت فإذا غاية أمله الإمارة. وكان أبو مسلم الخرساني في حال شبيبته لا يكاد ينام، فقيل له في ذلك، فقال: ذهن صاف وهم بعيد ونفس تتوق إلى معالي الأمور مع عيش كعيش الهمج الرعاع. قيل: فما الذي يبرد غليلك؟ قال: الظفر بالملك. قيل: فاطلبه. قال: لا يطلب إلا بالأهوال. قيل: فاركب الأهوال. قال: العقل مانع. قيل: فما تصنع؟ قال: سأجعل من عقلي جهلا وأحاول به خطرا لا ينال إلا بالجهل، وأدبر بالعقل ما لا يحفظ إلا به، فإن الخمول أخو العدم. فنظرت إلى حال هذا المسكين، فإذا هو قد ضيع أهم المهمات وهو جانب الآخرة، وانتصب في طلب الولايات، فكم فتك وقتل حتى نال بعض مراده من لذات الدنيا، ثم لم يتنعم في ذلك غير 8 سنين، ثم اغتيل ونسي تدبير العقل، فقتل ومضى إلى الآخرة على أقبح حال. وكان المتنبي يقول: وفي الناس من يرضى بميسور عيشه، ومركوبه رجلاه والثوب جلده، ولكن قلبا بين جنبي ما له، مدى ينتهي بي في مراد أحده، يرى جسمه يكسى شفوفا تربه، فيختار أن يكسى دروعا تهده. فتأملت هذا الآخر، فإذا نهمته فيما يتعلق بالدنيا فحسب. ونظرت إلى علو همتي فرأيتها عجبا، وذلك أنني أروم من العلم ما أتيقن أني لا أصل إليه، لأنني أحب نيل كل العلوم على اختلاف فنونها، وأريد استقصاء كل فن، وهذا أمر يعجز العمر عن بعضه. فإن عرض لي ذو همة في فن قد بلغ منتهاه رأيته ناقصا في غيره، فلا أعد همته تامة. مثل المحدث فاته الفقه، والفقيه فاته علم الحديث، فلا أرى الرضا بنقصان العلوم إلا حادثا عن نقص الهمة. ثم إني أروم نهاية العمل بالعلم، فأتوق إلى ورع بشر وزهادة معروف، وهذا مع مطالعة التصانيف وإفادة الخلق ومعاشرتهم بعيد. ثم إني أروم الغنى عن الخلق وأستشرف الإفضال عليهم، والاشتغال بالعلم مانع من الكسب، وقبول المنن مما تأباه الهمة العالية. ثم إني أتوق إلى طلب الأولاد كما أتوق إلى تحقيق التصانيف، ليبقى الخلفان نائبين عني بعد التلف، وفي طلب ذلك ما فيه من شغل القلب المحب للتفرد. ثم إني أروم الاستمتاع بالمستحسنات، وفي ذلك امتناع من جهة قلة المال، ثم لو حصل فرق جمع الهمة. وكذلك أطلب لبدني ما يصلحه من المطاعم والمشارب، فإني متعود للترفه والتلطف وفي قلة المال مانع، وكل ذلك جمع بين الضاد. فأين أنا وما وصفته من حال من كانت غاية همته الدنيا؟ وأنا لا أحب أن يخدش حصول شيء من الدنيا وجه ديني بسبب، ولا أن يؤثر في علمي ولا في عملي. فوا قلقي من طلب قيام الليل وتحقيق الورع مع إعادة العلم وشغل القلب بالتصانيف وتحصيل ما يلائم البدن من المطاعم، ووا أسف على ما يفوتني من المناجاة في الخلوة مع ملاقاة الناس وتعليمهم، ويا كدر الورع مع طلب ما لا بد منه للعائلة. غير أني قد استسلمت لتعذيبي، ولعل تهذيبي في تعذيبي، لأن علو الهمة تطلب المعالي المقربة إلى الحق عز وجل، وربما كانت الحيرة في الطلب دليلا إلى المقصود، وها أنا أحفظ أنفاسي من أن يضيع منها نفس في غير فائدة، وإن بلغ همي مراده، وإلا فنية المؤمن أبلغ من عمله. والله صعبان علي الجزء ده، لأنه كما سمعتم رجل عالي الهمة يريد أن يصيب كل علم، أن يصيب من كل علم منتهى. فإذا جلس مع المحدثين كان سيدهم، وإذا جلس مع الفقهاء كان رئيسهم، وإذا جلس مع النحاة كان المبرز فيه. يريد أن يكون إماما في كل فن، وطبعا الهمة هي التي تدفع المرأة إلى هذا. وفي الحديث المعروف في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام. همام لأن المرأة إنما يهم دائما، كل حياته هم، مش هم يعني هم اللي هو المرض للغم، لا، الهم اللي هو إيه؟ يريد أن يفعل. فلا يرفع إنسان قدمه ولا يضعها إلا إذا هم بشيء. ولذلك قيل أصدقها حارث من الحرث وهمام من الهم والهم. يذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى أن أكبر معذب للإنسان أن يكون ذا همة، سواء كان في الدين أو في الدنيا. وعين الإنسان مع أنها أصغر ما فيه إلا أنها تبلع الفضاء الواسع. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديا من ذهب لقال لو أن لي اثنين، ولو كان له اثنين لقال لو أن لي ثلاثة، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، وتاب الله على من تاب. وهذه العين غريبة جدا، يعني أنت بها تبصر السماء والأرض في آن واحد. لو قدر أن أنت هتجيب ورقة وتفتح فيها فتحة أكبر من فتحة العين، وتنظر من خلال هذه الورقة، فإنك لا تبصر ما حولك، ولا تبصر السماء، بل ولا تبصر الأرض إلا إذا نظرت إليها. فشوف يعني من الغرائب، يعني عين هذه تبصر السماء والأرض واليمين والشمال في آن واحد. فعين الإنسان تبلع الفضاء كله. فصاحب الهمة مثلا إذا كان في الدنيا، إذا كان من أهل الدنيا، وأنتم تعلمون همم أهل الدنيا لا يكادون ينامون أبدا، إما في الطائرة مسافر عشان يعمل صف، وإما في الأرض حيث أنه يزرع، وإما في المصنع، وإما في المكتب، حياته هكذا. في بعض رجال الأعمال لا يرون أولادهم بالشهر الاثنين، مع أنه يبيت كل يوم في بيته، لكنه لا يرى أولاده أبدا، وإذا اشتاق إليهم أرسل إليهم ليراهم في مكتبه. فإذا نظرت إلى همة هؤلاء، إيه اللي خلاه كده يعني صاحب همة عالية؟ المكسب والنجاح المستمر هو ده اللي أغراه إنه يفتح بدل مصنع اثنين وثلاثة وأربعة ويعمل تجارات. وانت عارف ديون التجار لا يخاف منها، اللي خاف من الدين الموظف مثلا، لكن التجار لا يخافون من الدين. ولذلك ياخذ بضاعة مثلا بأضعاف أضعاف طاقته، بل قد يصادف أنه ليس عنده مليم واحد، وياخذ بضاعة بمليون واثنين وثلاثة وأربعة. ليه؟ يقول لك بنسجل البضاعة بتسدد بعضها، بيدفع على أقساط دفعات شهرية، يبيع ويدفع. طيب إذا عجز يرجع البضاعة للمصنع، خلاص مفيش مشاكل عنده في مسألة. ولذلك طمعان دائما يأخذ بضاعة ويبيع، وإذا عجز يرجع المصنع وهكذا. فأي إنسان في الدنيا صاحب همة، سواء كانت في دنيا في دين أو في دنيا، هذا معذب على قدر علو همته. فابن الجوزي رحمه الله تعالى يقول يعني ما ابتلي الإنسان قط بأعظم من علو همته، فإن من علت همته يختار المعالي، وربما لا يساعده الزمان، وقد تضعف الآلة فيبقى في عذاب. ولو أكثر من خاطرة في هذا الكتاب يتكلم عن طموح الشباب، وانت عارف لا يساعدك على الهمة إلا الفتوة. الشيخ لا يعني الذي يعني شمس حياته تميل إلى الغروب، لا ترى له همة في الطلب زي الشباب. فابن الجوزي كان ضرب مثلا، أنا أخربه بمثال من الواقع. أنت النهاردة شاب، ما أمنيتك؟ نفسك في إيه؟ مثلا لو طبيب يقول لك خمسة عين، خمسة عين عيادة وعزبة وعربية وعروسة وعين كمان. ها؟ لا مش عزبة، عمارة. احنا قلنا عزبة وعمارة وعربية وعيادة وعروسة. خمسة عين اهو. كان زمان يقول لك كده. وكان زمان مثلا يقول لك نفسك في ايه؟ يقول 1000 جنيه وعمارة في المحرم بيه. كان حاجات أمثلة كده يعني، أمنيات كده كانت هي زي الأمثلة. فالنهارده لو أنت نفسك في إيه، لو أنت راجل من بتاع الدنيا، يقول لك أنا نفسي بقى عندي فيلا محترمة، وعندي عزبة أروح لها، وعايز بقى عندي مثلا سيارة فارهة ورصيد في البنك وحاجات زي كده. يعني حسبتك كلها تساوي كام؟ تساوي لك بتاع مثلا 5-6 مليون. طيب نفسك في المسألة دي، انطلق بقى في البلاد، يبتدي يشتغل، يروح يشتغل مثلا في بلاد الخليج أو في أوروبا أو في أي بلد من بلاد أجنبية وبتاع، والدنيا زهزهت له والمسائل انفتحت له الكلام. يظل مثلا 20 سنة أو 30 سنة لحد ما جمع المبلغ المطلوب. هو لما طلع على القصة دي كان سنه 20 سنة، لما جمع القصة دي كلها بقى سنه قد ايه؟ 40-50. خلاص تغيرت معطياته، الفيلا ومش عارف الكلام ده، لا اتغير الفكر لانه كبر وعقل، وبعدين مش ممكن يبدل امواله في احلام الشباب. عدت المسألة دي، يبتدي بقى ينظر ماذا يفعل. فلا هو استمتع بشبابه، ولما كبر لم يستمتع لا بالفيلا ولا ما اشتراش حاجات دي، شاف ان ده كله عبط وهبل والكلام ده، فبدا يغير المعطيات. فلا هو استمتع بشبابه ولا هو استمتع بماله، وربما مات وترك المال للورثه. فابن الجوزي رحمه الله تعالى وتكلم في مثل هذه الخواطر يحض دائما على النظر الى جانب الاثر، لأن أرباب الدنيا همهم جمع المال، هو جمع المال، ده المال ده اللي بيعمل كل حاجة، يفتح كل الأبواب. طيب أنا عايز أفهم، يعني واحد اشتغل لحد ما بقى عنده مثلا 100 مليون، ال 100 مليون دول ما كانش بيشوف أولاده في الدنيا، مشغول طول النهار زي ما أنا بقول لكم كده. وكثير من رجال الأعمال ممكن يسكن في موقع فارغ جدا ولا يشعر به اطلاقا ولا يجلب له سعاده. وانت قلت في هذه الخواطر منذ عده سنين على العماره اللي هي على النيل اللي كانت ب 50 مليون الشقه فيها. 50 مليون زي انا ما رايتها، انما كنت اقرا عنها في الجرائد او يحدثني الناس، فيها مهبط طائره وبتدخل الاسانسير بالعربيه بتاعتك وتطلع وتركنها قدام الشقه بتاعتك. تمام؟ يعني 50 مليون حاجه. طيب يجي الراجل اللي هو المسكين اللي اشترى الشقه ب 50 مليون ده على النيل، بيجي امتى؟ عشان يقعد في البلكونه الشرفه بتاع الشقه ويبص على ميه النيل. اخر الليل يجي الساعه 1 الساعه 2 همدان هلكان من كتر الشرب. إذا كان يشرب فنجان قهوة ولا بتاع في الشرفة وبص على النيل بصة داخل يرمي جسمه عشان هيستغل بكرة طاحونة بقى. خلاص يشد الستارة كده ويدخل ينام. أنا بقول إن أسعد الناس بالنيل البواب. اللي هو لا عنده عمارة ولا عنده شقة ولا عنده أي حاجة. ليه طول النهار شدد الكوس قاعد قدام النيل عمال يبص على المية وبتاع والكلام. لكن المسكين اللي اشترى شقة ب 50 مليون ده لم يستمتع بشيء. ومن الغرائب انك ترى هؤلاء اكثر الناس تناولا للحبوب المهدئه وتناولا للحبوب المنومه واخذ الحقن المسكنه. وانا اعرف طائفه كبيره منهم اكثر الناس هما اصحاب الاموال لا يستمتعون بها مطلقا. فانا عايز افهم يعني المال ده في الاصل انما يعني يستمتع به المرء في حياته لانه يستغني به عن الفم، لكن يجي بالهم والغم والديون والبتاع والكلام ده، لا، يبقى هذا الانسان ضل طريقه. الورثه اللي هياخدوا هذه الاموال لا يستحقونها. من جهة الجهد الذي بذله المرء والشباب الذي ضيعه، ثم يلقى الله عز وجل مفلسا ويترك المال للورثة. لا، أسعد الناس هو الذي عرف لماذا خلق، حقق العبودية. مفيش مانع، أنا لا قولي هذا ليس دعوة إلى الفقر، لأن بعض الناس قد يتصور أن أنا بقول لأبوي الأموال واتركوا الأموال. لا، لكن أقول أين حظكم في الآخرة؟ هي ركع بضع ركعات يروح ينقر الظهر ويطلع المكتب وينقر العصر ويطلع المكتب؟ هو ده؟ لا، ما لهذا خلق. ولا يستطيع أن يحقق عبودية المال، عبودية الله في المال، إلا إذا حقق عبودية الله في نفسه. فابن الجوزي يعني ذكر بعض هؤلاء الذين كان همهم الدنيا، يقول إن الدنيا لا تنال إلا بنقص العقل، ومن الدليل على القضاء وحكمه بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق. ده من الغرائب، تجد دائما الإنسان الفاضل تجده فقيرا. الخليل بن أحمد فراهيدي شيخ سيبويه، وأول من عمل معجما عربيا، صاحب كتاب العين، أول معجم عربي، وطريقة تصنيفه كانت في غاية الغرابة. خليل بن أحمد ده كان تلاميذه يأكلون الدنيا بعلمهم وهو يعيش في خص. أرسل إليه الأمير يوما يقول له: هل لك من حاجة؟ فكتب إليه جملة واحدة، قال: أنا مستغن عنك بالذي أغناك عني. كلام واحد عادي، أنا مستغن عنك بالذي أغناك عني، أي أغناك عني وعن علمي، لأن الأمير ده مش هيقعد قدام الخليل بن أحمد عشان يأخذ العربية. وطبعا الخليل ده أول من بحر بحور الشعر، قد كان عقلية فذة الخليل ده. ويكفي أن سيبوي يعني أحد تلاميذه. إيه اللي خلاه لا ينكب يعني؟ كمال عقله هو الذي منعه من ذلك. والدنيا لا تنال إلا بقلة العقل. عشان كده ابن الجوزي يقول: أنا لا أختار قلة عقلي بلذة الدنيا. وبعدين بدأ يجيب نماذج لهؤلاء الذين حازوا الدنيا بقلة العقل، منهم أبو مسلم الخراساني. هذا الرجل له نبأ عجيب، أبو مسلم الخراساني ده، عبد الرحمن ابن مسلم ده، مات سنه 37 سنة، بس هذا الرجل رحل من الشام إلى خراسان في خلال 9 سنوات، هدم دولة وأقام دولة. الرجل هدم الدولة الأموية وأقام الدولة العباسية في 9 سنوات. ولما رحل من الشام إلى خراسان رحل فقيرا حقيرا يركب حمار، فلم تمضي هذه السنوات حتى كما قلت لكم أقام دولة على أنقاض دولة، لكنه قتل مئات الألوف في الحروب والطاحنة دي. وأنا أطالع يعني كنت بحاول أجيب أخبار عنه، فوجدت كلاما لابن الأثير يتكلم عنه، واضح يعني شخصية أبي مسلم الخراساني من كلام ابن خلكان، عفوا مش ابن الأثير، لما وصفه. وأنا قلت لكم أنه ولد سنة 100 ومات سنة 137، يعني عاش 37 سنة فقط، وعمل القصة دي كلها. يعني بدأ القصة وهو سنه 27 سنة. يقول ابن خلكان رحمه الله: كان قصيرا أسمر جميلا حلوا نقي البشرة أحور العين عريض الجبهة حسن اللحية طويل الشعر طويل الظهر خافض الصوت فصيحا بالعربية وبالفارسية حلو المنطق وكان راوية للشعر عارفا بالأمور لم يرى ضاحكا ولا مازحا إلا في وقته وكان لا يكاد يخطب في شيء من أحواله تأتيه الفتوحات العظام فلا يظهر عليه أثر السرور وتنزل به الفادحة الشديدة فلا يرى مكتئبا وكان إذا غضب لم يستفزه الغضب حتى نعم ونقل عنه نقل عن الذهبي في سير إعلام النبلاء عن محمد ابن زكوية قال روي لنا أن أبا مسلم صاحب الدولة صاحب الدولة ليه؟ العباسية قال هو ده مذهبه بقى ومنهجه في الحياة وده اللي خلاه يوصل لما وصل إليه من الهمة العالية زي ما قلت لك هدم دولة الدولة الأموية ما كانتش حاجة بسيطة ده هي كانت الدولة هي اللي مدت جذورها في الدنيا كلها فلما ينقض دولة بني أمية كلها ويقيم دولة الرجل ده يبقى له ملكات خاصة يقول ارتديت الصبر وآثرت الكتمان وحالفت الأحزان والأشجان وسامحت المقادير والأحكام حتى أدركت بغيتي ثم أنشد قد نلت بالحزم والكتمان ما عجزت عنه ملوك بني مروان إذ حشدوا ما زلت أضربهم بالسيف فانتبهوا من رقدة لم ينمها قبلهم أحد طفقت أسعى عليهم في ديارهم والقوم في ملكهم بالشام قد رقدوا ومن رعى غنما في أرض مسبعة ونام عنها تولى رعيها الأسد أشوف يعني واحد مع غنم في أرض كلها سباع ويخد له تعسيلة كده مين اللي هيرعى الغنم؟ الأسود هي اللي ترعى الغنم يعني يشير إلى أن هؤلاء بدأت بذور الانهيار تكون عندهم ونال هو ما تمنى يشبه نفسه بالأسد في أرض مسبعة هذا الرجل كما قلت لكم في خلال 9 سنوات ابن الجزبول لم يتهنى بالملك أكثر من 8 سنوات ده فضل بقى يقاتل هنا وهناك ويقتل ذبح في يوم واحد 12,000 إنسان صبرا قتلهم صبرا صبرا يعني كتفهم وذبحهم متكتفين في يوم واحد 12,000 وكان كل ما يتوجه لمكان ألوف تقتل يعني هازم الجيوش أبو مسلم الخراسانة ده في الآخر خليفة المنصور خاف منه قال لك ده يعني كل ما يروح بينتصر وبتاع الكلام ده وده أورثه غرورا فكاد أن ينفض يده من بيعة الخليفة علشان يدعو إلى نفسه يبقى هو الخليفة لولا أن الخليفة تهدده قال والله لو خط البحر لخطه وراءك فارتعب حصل له رعب أبو مسلم الخراساني ولا زال الخليفة يفتي له على الحبل والغارب حتى استدرجه إلى قصره وكان بقى محضر له جماعة ثوان بقى كل واحد مع سيف وقتلوه شر قتله وكده إيه وكده استراح منه ومن كيده فهذا أبو مسلم الخراساني يقول يعني ابن الجوزي يقول عنه كان في حال شريبته لا يكاد ينام ليه؟ عنده نفس تواقة إلى الملك فقال فسئل في ذلك قيل له عن هذه النفس المتوثبة قال ذهن صاف وهم بعيد ونفس تذوق إلى معالي الأمور مع عيش كعيش الهمج الضعاع قيل ما الذي يبرد غليلك قال الظفر بالملك قيل فاطلبه، قال لا يطلب إلا بالأهوال. قيل فاركب الأهوال، قال العقل مانع. قيل فما تصنع؟ قال سأجعل من عقلي جهلا. لأن هو النهاردة لما لسان العقل يسأل نفسه، أنت دول هتذبحهم ليه؟ دول يعني مرة وهو على المنبر كان يلبس السواد، هو اللي بقى سنة لبس السواد، كان يلبس السواد، فقام له واحد وقال له ايه السواد اللي انت لابسه ده؟ فحدث باسناده عن ابي الزبير عن جابر قال حدثني فلان عن فلان كده، ابي الزبير عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه عمامة سوداء ثم أمر به فقتل. طب هو الرجل عمل إيه أصلا؟ عمل إيه؟ بقول له ما هذا السواد اللي بتلبسه؟ قام راويله الحديث وقال له اقتلوه. طب ده لو عنده عقل مش يعلم إن هذا المقتول سيضع رأسه على كفه يوم القيامة يجر القاتل كما في الحديث صحيح البخاري وغيره، يقول يا رب سل هذا فيما قتلني؟ ولو كان العقل هو الحاكم لعلم أن أول ديوان يقضى فيه يوم القيامة هو ديوان الدماء، ولكم قتل من أهل العلم لو أن هذا الرجل حكم عقله في ذلك. والحجاج بن يوسف الثقفي مثلا وأبو مسلم ده يعني الحجاج بجنبه كان من أولياء الله. شو الحجاج بن يوسف يعني ده ما احنا دايما نقول ما ليس له نظير فساد القتل والكلام ده، ومع ده رضى عليه أرضى عليه بكثير. والحجاج برضه استخدم قلة عقله في ذلك، يعني هو مثلا عندما أصدر قرارا يعني بما يشبه الآن حظر التجول وقال إن ما فيش حد يخرج بعد العشاء، فواحد جاي للبهايم بتاعته ومروح بعد العشاء قال ايه اللي طلعك؟ قال انا جاي بالبهايم من الغيط والكلام. قال له اما علمت بكذا وكذا؟ قال له لا ما علم. فامر به فضربت عنقه وهو يقول انت معذور ولكن بك صلاح الامه. طب هو البنان طب ده بك صلاح الامه، يعني المثل عندنا اضرب المربوط يخاف السايق واللي اتلسع من الشوربه ينفخ في الزبادي، مش ده الكلام بتاعنا احنا؟ فهو يقول لك ما انا ده استثناءات، ده يقول لي انا ما كنت ما خدتش بالي والنداء ما وصلنيش وانا لسه جاي مش عارف منين. لا انا لما اخده اقتله وعلى رقبته والعالم يقول ورقبه مين دي؟ ده رقبه واحد جاء مشي بعد العشاء. خلاص يبقى كل الناس هتنتهي عن الايه؟ هتنتهي عن المشي. لان هو يقول ساجعل من عقلي جهلا. لأنه لا يستطيع أن يسود إلا إذا داس الجماجم، وهو الأمين والمأمون الإخوات دول، يعني المأمون قتل الأمين أخاه عشان الدنيا والملك برضه. وأنا بستغرب إن أخ يقتل أخوه في طلب دنيا، ده هما الاثنين كانوا في بطن واحدة 9 شهور ورضعوا من ثدي واحد 2 سنين وأكلوا في طبق واحد يمكن 20 سنة. فأنا بستغرب يعني بعد المدة دي كلها والكلام ده يطلع ده يقطع الحمد ده وده يقتل ده عشان ايه؟ وما مات المأمون أبدا مستريحا، كان إذا ذكر الأمين بكى. فشوف الملك كيف يفعل والقتال على الدنيا كيف يكون. يبقى الرب هو بيقول سأجعل من عقلي جهلا، لأنه ما لا يستطيع أن يصل إلى ما يريد إلا بهذا الجهل. قال وأحاول به خطرا لا ينال إلا بالجهل، وأدبر بالعقل ما لا يحفظ إلا به، فإن الخمول أخو العدم. طب العقل ده أين محله؟ إذا كان هو مش فاضي حتى يقف علشان يعقل ما يفعل وعمل يرتل هنا وهنا وهنا. يقول ابن الجوزي رحمه الله فنظرت إلى حال هذا المسكين فإذا هو قد ضيع أهم المهمات وهو في جانب الآخرة. شوف بقى ألوف الألوف المؤلفة دي لهذا الرجل يوم القيامة كل يقتص منه. عشان ايه بقى؟ عشان 8 سنوات. 8 سنوات دي اللي عاشها. شوف حديث النبي عليه الصلاه والسلام، حديث ابي هريره في مسلم وغيره. قال: يؤتى بانعم اهل الدنيا فيغمس في النار غمسة واحدة، فيقال: هل مر بك نعيم قط؟ يقول: لا وعزتك، ما مر بي نعيم قط. ويؤتى بأبأس أهل الدنيا فيغمس في الجنة غمسة واحدة، فيقال له: هل مر بك بؤس قط؟ يقول: لا وعزتك، ما مر بي بؤس قط. ده ليه؟ لأن الإنسان ابن اللحظة، ابن اللحظة. كلام اللي في الأمثال عندنا: اللي فات مات، كلام صحيح 100%. اللي فات مات. أنت إنسان بيمرض حتى يقال هلك، وبعدين يصح فينسى أنه كان مريضا. يبقى إنسان ابن اللحظة، زي الطعام بالضبط. الجماعة اللي بيشتغلوا عشان يأكل، إنما يعيش ليأكل، وعايز يستمتع بالحياة والكلام. طيب، لذة الطعام بتاخد إيه قد إيه من الوقت بالنسبة لك؟ خليك يعني في أكلة معينة هتموت عشان تاكلها، وقلت دخلت وكلت بقى وتشم بقى الريحة وبتاع وعمال تاكل وتستطعم الأكل، بيغيب قد إيه في بقك؟ أول ما ينعم لازم تبلعه. أول ما تضرب سنانك بالكلام ده لازم تبلعه، وإلا تقرف. طيب أنت بتقعد تاكل قد إيه اللقمة الواحدة؟ وتضيف في بقك قد إيه؟ تروح تقعد بقى شطار بقى ومش عارف إيه الكلام ده؟ ها؟ ما بتاخدش 15 ثانية. ما بتاخدش 15 ثانية وتبلع. تو ما بنعت خلص الأكل. إذا مدة لذتك بالطعام هي مدة بقائه في فمك. هذه هي دي الدنيا. اللحظة اللي أنت عايشها فقط. فهنا بيقول ابن الجوزي ان هذا المسكين ضيع عمره كله في طلب الولاية، وكم فتك وكم قتل في سبيل 8 سنوات. او الحديث من اهل الدنيا: منعم لا يرد له كلام، اذا اشار الى واحد ينشف في مكانه. او ده لما يغمس في نار جهنم غمسة واحدة ينسى كل حاجة. ليه؟ مش لا يشعر الا بهذا الغمس، اللي فات مات. وده اللي بيصبر اهل الدين على لهواء الدنيا، ما يعلمونه من عظم الاجر في الاخره، وان هذه الدنيا مهما كانت يعني مقبله على الانسان فهي لا تساوي شيئا بجنب الاخره. قال صلى الله عليه وسلم في حديث سيد بن سعد: لموضع سوطي أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. لموضع سوط أحدكم، عصاية اللي أنت بتتعكز عليها دي لما تحطها على الأرض دي تاخد قد إيه من الأرض؟ تعرف تحط رجلك؟ لا، ده رجلك أكبر منه، أكبر من عصاية. هذا السوط اللي هو عبارة عن 5 سنتي في أي طول؟ متر، متر ونص. في الجنة خير من الدنيا وما فيها. طيب أنت تمتلك الدنيا وما فيها؟ لا، لا تمتلك حاجة. يمكن كثير من إخواننا الجلوس ما عندوش شقة يتجوز فيها ولا حتى 20 متر، ومشروع الزواج واقف ومتعطل على الاخر. ليه؟ مش عارف يجيب شقه 30 متر ولا 40 متر. حتى لو افترضنا انك تملك الدنيا وما فيها، هذا السوط خير من الدنيا وما فيها. يبقى تضحي بالجنة وما فيها لدنيا لا تملكها؟ أخذ من أغرب الغرائب يعني. يعني أنت لا تملك الدنيا أصلا، تقوم تضيع الجنة وما فيها لدنيا لا تملكها؟ هذا هو عين الحمق. ولأي إنسان في الجنة، حتى اللي هو الناس اللي هم الفضلاء بقى الأولياء والكلام ده، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، يعني نمثلها بأن تشرق الشمس وتغرب في ملكه. وأخرج في الجنة كما يدخل الجنة كما تعلمون له مثل الدنيا 10 مرات، 10 مرات. آخر واحد يطلع من النار، ودي قفل الباب بتاع النار، يعني مش حد يطلع منها تاني. ويذبح الموت بين الجنة والنار، ويقال يا أهل الجنة خلود لا موت بعد اليوم، يا أهل النار خلود لا موت بعد اليوم. الرجل ده لقت الدنيا 10 مرات. فإذا هذا المسكين كما يقول ابن جوزي ضيع الآخرة كلها ولم يستمتع بالدنيا بأكثر من إيه؟ من 8 سنوات. وضرب مثلا آخر بشاعر أقام الدنيا وشغل الناس، ألا وهو أبو الطيب أحمد بن الحسين المتنبي. والمتنبي هذا كان لئيما، وكان عنده بغو وكبر، وكان رقيق الدين، مدح من يعطيه أو من تصور أن يعطيه، وما مدح إنسانا إلا هجاه، إلا انقلب عليه. ولد في العام الذي مات فيه النسائي رحمه الله. النسائي مات سنة 303، هو ولد سنة 303، يعني أدرك الأسانيد وأدرك الناس، ومع ذلك لم ينتفع بشيء من علوم الآخرة، إنما الشعر همه، وقد بلغ فيه مرتقا كبيرا جدا. كما قلت يعني أقام الدنيا كلها وشغل الناس. والديوان بتاعه توفر على شرحه أئمة كبار. ومن القصيدة اللي هو ابن الجوزي اختار منها هذه الأبيات، مدح بها كافور الإخشيدي صاحب مصر. وكافور الإخشيدي ده ذهب إليه المتنبي بعدما فارق سيف الدولة، والسيف الدولة ده أكثر واحد أخذ من شعر المتنبي، لأنه مدحه كثيرا جدا. عدد الأبيات التي قالها المتنبي في سيف الدولة 1512 بيتا من الشعر، ويقولها في أعذب لفظ يكون. القصيدة دي اللي هي ابن الجوزي اختار منها هذه الأبيات، الأبيات دي مطلعها أود من الأيام ما لا توده، وأشكو إليها بيننا وهي جنده. يقول يقول يعني إنني أشكو البين اللي هو الفراق، وأشكو إليها بيننا أي فراقنا وهي جنده، يعني يشكو إلى الخصم، يشكو إلى خصمه. زي إحنا دلوقتي ما بن إيه نطالب أمريكا أن تؤدب إسرائيل، مش كده؟ يعني كل ما يحصل حاجة نستنجد بمين؟ بأمريكا. طب ما هي اللي زرع إسرائيل وهي جايبها، وهي اللي زرعتها في أرضنا. أو أذهب إلى الذئب أشتكي إلى الذئب، أي زيها بالضبط. ولو كلام في سيف الدولة سيأتي. فهذا المتنبي مدح سيف الدولة ورفعه إلى السماء. طبعا كان حوالين سيف الدولة شعراء كثيرون، بس المتنبي واكل الجو، حسدوه دائما. الدنيا كده الصراع عليها ليس فيه مروءة. أي اتنين من رجال الأعمال ما تلاقيش عندي واحد مروءة أبدا. اللي تتكلم على الدنيا كده أبو فراس الحمدان ده أحد الذين ألبوا سيف الدولة على المتنبي. فسيف الدولة تغير قلبه من المتنبي، وبعدين المتنبي مدحه بشوية بأبيات كده وبتاع فقربه مرة أخرى، فأنشد قصيدة بين يديه من أمتع القصائد، لكنه لم ينس أن يرفع نفسه حتى في حضور سيف الدولة، فكاد أن يقتل، بل قيل إنه قتل بهذه القصيدة، قتل ببيت من هذه القصيدة. أنا أجيب لكم بعض الأبيات بتاعتها. وشوف طريقته وهو بيتكلم، يعني عادة الأمراء لا يقبلون أن يمدح المتكلم نفسه بين أيديهم. ليه؟ لأنه المفترض أنه لو مدح لنفسه بعمله حيسية، والمفترض الحيسية دي أنت إيه؟ تغطيها مع الأمراء. يعني قال أمير المؤمنين للشعب: كم عطاءك؟ قال: درهمين. قال: ويحك، كيف لحنت؟ قال: لحن الأمير فكرهت أن أعرب. فهو اللي هو بيقول له ايه؟ بيقول له: كم عطاءك؟ هو المفروض يقول له: كم عطاؤك؟ يقول له ايه؟ درهمان. فالأمير لما لحن رأى انه من قلة المروءة ان هو يعرب، ينطق صح يعني، فلحن كالأمير عشان نبقى في الهوى سهل. ها؟ يبقى هو غلط وانا غلط. بالك ازاي؟ فكانوا يكرهون ان يظهر الرجل نفسه امامهم. فشوف بيقول ايه بقى؟ بول: وحر قلباه ممن قلبه بشم، ومن بجسمي وحالي عنده سقم. وحر قلباه ممن قلبه بشم، يعني قلبه بارد. بول: انا قلبي مولع نار وبخاطب واحد قلبه بارد. ده بداية القصيدة كفر. ها؟ ومن بجسمي وحالي عنده سقم، يعني أنا الألم اللي في قلبي ده والجسم والكلام ده والسقم ده بسبب سيف الدولة. ما لي أكتم حبا قد درى جسدي، وتدعي حب سيف الدولة الأمم. إن كان يجمعنا حب لغرته، فليت أنا بقدر الحب نقتسم. شوف الكلام رائق ازاي. بقول يعني لو هنحط كل واحد يحط الحب بتاعه، ونقتسم الدنيا بتاعت سيف الدولة بقدر الحب، يا ريت، لأن أنا الحب اللي عندي أضعاف الحب اللي عندهم، فأنا عايز الخزنة. ها؟ هو ده معنى الكلام، أنا عايز الخزنة. قد زرته وسيوف الهند مغمدة، وقد نظرت إليه والسيوف دم، فكان أحسن خلق الله كلهم، وكان أحسن ما في الأحسن شيم. إلى أن قال في هذه القصيدة: يا أعدل الناس إلا في معاملة، فيك الخصام وأنت الخصم والحكم. أعيذها نظرات منك صادقة، أن تحسب الشحم في من شحمه ورم. يعني بقول الجماعة اللي قدامك دول اللي هم بيدعوا الحب، لا ده زي واحد وارم من العين من كتر المرض وارم. فأنت تقول: يا سلام، شوف العضلات، مع إنه إيه؟ مع إنه عيان. العيان ده يعني لو اتنين جزارين شافوه يقول له: ابن حلال مشفي. ها؟ فهو بقول له: أعيذها نظرات منك صادقة، أي أنك لو صدقت النظرة سترى أن حب هؤلاء لا حقيقة له، زي الواحد الوارم
ما فيش صحة عنه. وما انتفاع أخي الدنيا بناظره إذا استوت عنده الأنوار والظلم؟ أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمموا. يعني هو كان بيشتري الشعراء الذين أوغروا صدر سيف الدولة عليه، يقول أنا بقى أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم. أنام ملء جفوني عن شواردها ويسهر الخلق جراها ويختصم. الشوارد الحي الشردة الندرة. فهو بيقول الشارد من الألفاظ والمعاني اللي ما يعرفش حد يجيبه أبدا، أنا أجيبها برجلي. خلاص؟ أما غيري بقى لما يحب يجيب الشوارد دي يسهر لياليه عشان الشعراء بتوع أو الشياطين بتوع وادي عبقر، ها؟ يقولوا بقى ويسلطوا عليه مع الناس لسه طول الليل ويتعب ويقعد يختار الألفاظ وبتاع الكلام ده لحد ما يجيب الكلمة اللي أنا أجيبها برجلي. هو عايز يقول كده أنام ملء جفوني بمنتهى اليسر والسهولة أجيب الكلمة اللي يسهر الخلق جميعا عشان يجيبوها. وجاهل أي رب جاهل مده في جهله ضحكي حتى آتته يد فراسة وفم. يعني بقول إيه، أنا ساكت عنه يعني مش راضي أتكلم فيه ولا الكلام ده لحد ما تجاوز حده قمت جاي. ها؟ بقول حتى أتته يد فراسة وفم. إذا نظرت ليوسى نيوب الليث بارزة فلا تظنن ان الليث يبتسم. يعني يقول انا ساكت، ساكت صحيح، مش معنى ان انا سناني باينه ان انا بتحرك يعني. ها؟ اخذ بقى ايه حتى وصل الى قوله وقولوا ان البيت ده هو اللي قتله. فالخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم. الى ان قال في هذه القصيده الماتعه الحقيقه: يا من يعز علينا أن نفارقهم وجداننا كل شيء بعدكم عدم. إن كان سركم ما قال حاسدنا فما لجرح إذا أرضاكم ألم. القصيدة جميلة وطويلة، لكن شوف يعني اعتداد بنفسه في حضرة الخليفة. يعني بعد فترة زعل جاي عشان إيه؟ عشان لصالح الخليفة. فصالح الخليفة برضه بالكلمتين دول، بس إيه، رمى على الشعراء اللي كانوا موجودين دول الكلام الذي سمعتموه، وفي القصيدة أبيات تدل على اعتداده الشديد بنفسه. استمر مع سيف الدولة حوالي 8 سنوات، لكن كانت عينه فارغة. سيف الدولة يديره يقول لسه كفاية، لسه لا يشبع أبدا. 8 سنوات مع سيف الدولة، وبعدين أحس إن بدأ يتغير عليه فتركه وذهب إلى كافور الإخشيد. أما كافور ده عمل فيه عمير المتنبي، رفعه إلى السماء وأنزله إلى حضيض الأرض. كافور لشين، مع أن كافور هذا كان رجلا خلط يعني عملا صالحا بآخر سيئا، وكان رجلا جوادا ممدحا، وكان ذا حزم، وكان أسود، كان عبد، كان عبدا يعني بحد ما ملك مصر. قال فيه المتنبي قصيدة جميلة اللي هي أولها: كفى بك داء أن ترى الموت شافيا، وحسب المنايا أن يكن أمانيا. تمنيتها لما تمنيت أن ترى صديقا فأعيا أو عدوا مداجيا. القصيدة دي من أمتع القصائد، حتى القافية بتاعتها فيها رخاوة، فيها رخاوة. أنت عارف الرخاوة دي بتكون عادة مقرونة بهم، واخد بالك؟ يعني لما تقرأ مثلا سورة مريم، شوف النظم بتاع سورة مريم: ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. شوف ال يا كأنك أنت بتطلع زفرة تحتها، والسورة دي سدوة المحزون، حزين يقرأ السورة دي بخلاف آخرها بتنتهي بحرف الدال، وانت عارف الدال دي تحس كده انا كده خبطت خبطة كده. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. كان في دمدمة ورعد وبرد في آخر السورة غير السورة من أولها، فهي القافية دي قافية فيها رخاوة، تشعر فيها بإيه؟ تشعر فيها بإن الواحد كأنه يخرج مكنون نفسه. القصيدة الحقيقة يعني البيتين دول كفى بك داء أن ترى الموت شافيا جاي من عند سيف الدولة وهربان وزورت الدنيا عنه وعايز ياخد اللي عندي كفور الخشيب، نفسه يبقى ملك، نفسه يبقى محافظ، أي حاجة زي كده، هيموت عشان يبقى والي من الولاد. فبدأ القصيدة كده: تمنيتها أي تمنيت المنايا، تمنيتها لما تمنيت أن ترى صديقا فأعيا، أي أعياك أن تجد صديقا حميما، فإن لم يكن صديقا حميما أو عدوا مداجيا، لنا لا إله ولا لا إله. المداجي مأخوذ من الدجى اللي هو الظلام والاستتار، الإنسان ممكن بيستتر في الظلام، بيقول مش لاقي، لا أجد صديقا ولا أجد عدوا يداري عداوته ويسترها، لنا لا إله ولا لا إله. بدأ القصيدة بهذا وتكلم كلاما زي ما قلت لك رفع كفور الخشيب إلى السماء، ولكنه بكل أسف أجاه بأفزع الألفاظ. يعني القصيدة اللي هي للمتنبي بدأها بقوله عيد، بأية حال جئت يا عيد، بما مضى أم لأمر فيك تجديد. هذه القصيدة ذبح كفور فيها. من علم الأسود المخصية مكرمة، آباؤه السود أم أجداده الصيد. كده يعني، شوف يعني الأسود المخصي ده حاجة بسيطة من اللي هو قالها عن كفور، قال عن كفور أشياء فظيعة جدا جدا، يمكن إن شاء الله نذكرها في غدا بإذن الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.